إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا حبيب القلوب، رزقك مهما ذكرته الراثون شق القلوب. يا وزير الحسين حزت مقاما كل آن يزداد عرفا وطيبا، كم عن السبط قد كشفت كروبا بعدما قد لقيت. يا حبيب كروبا، بعت نفسا نفيسة فاشتراها بارئ النفس منك والربح طوبى. يا وحيدا حاميت دون وحيد حيث لا ناصرا يرى أو مجيبا إلا يوما أصبت فيه، ليوم فيه طه والمصطفى والمرتضى قد أصيب. يا مصاب أصاب قلب حسين، هي قلبين لمثلي لن يذوب. يا حبيبي إذا جيت النبي بلغى سلامي، قل لا تركت بلا نصير ولا محا، هذا تراه من العمر آخر إياه، كلنا علينا الدوس خل الأعوجي بالجنة ينتظرك الهادية، وفي الباب بالكوفة القاسم عليك صعد انفا. مدريش حالة من يعاين حالة ما ادريش حالة من يعاين حالته ترفس الفرس ودموعه بخد جارية نادى الحبيب مدمعه في خد سجاه خلي ينفجع ابني وطول العمر ينضى كل ولا انظر بناتك حسره في الشهر كل ولا انظر بناتك حسره وتموت فوق الراس ابنيتك رقيه الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم الأئمة 12 آخرهم قائم قبل الدخول في صلب الباحث أود التنبيه على أمرين الأمر الأول الأخوات المؤمنات الكوادر النسائية يطلب منكم أن تلتفتوا إلى أن الأطفال الذين يجلسون على الكنب وعلى الكراسي من الأفضل أن يتعلموا على احترام الكبير فهناك أمهات كبار وهناك نساء حوامل يكون لهم الأولوية في الجلوس على هذه الأماكن حتى نتساعد جميعا ونربي أولادنا على الآداب والأخلاق العالية الأمر الثاني هناك بعض الأخوات أرسل لي بأنه أنت في الليلة الماضية جعلت الملامة على النساء في مسألة التوظيف أو قل تقديم الوظيفة الملامة عليهم حينما يتزوج رجالهم أو يكونوا علاقة أو غير ذلك أنا أوضحت ولعلكم التفتتم إلى أن أساس كلامي هو عن المسؤولية فنحن كان كلامنا عمن يقدم الوظيفة على المسؤولية الأساسية إذا كانت امرأة توازن بين وظيفتها وبين بيتها هذه غير مشمولة بكلامي إذا كانت امرأة مثلا تعيش حالة فقر ولا يوجد عندها إلا هذا المصدر فهذه غير مشمولة بكلامي كلامي كان عن المرأة التي تنسلخ عن وظيفتها الأساسية وهي تكوين الأسرة والأمومة إلى الوظيفة الفرعية هذا هو محل كلامي فأرجو الالتفات والانتباه لأن لا يعني يحور الكلام إلى منحى آخر بارك الله لنا ولكم ووفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح. أحسن الله لكم. حديثنا أيها الأحبة من خلال الآية الشريفة يكون في نقطتين. النقطة الأولى، هل النبي صلى الله عليه وآله صانع للوحي أم أنه مجرد مبلغ؟ والنقطة الثانية، كيف يجزم النبي بصدق ما نزل عليه من الوحي مع احتمال كونه من وساوس الشيطان؟ نأتي أولا إلى النقطة الأولى. النبي أو وقع بحث أيها الأحبة بين علماء الكلام من مختلف الأديان والمذاهب حول حقيقة الوحي. الوحي الذي يقول الأنبياء بأنه يوحى إليهم وينزل عليهم، ما هي حقيقته؟ فهناك بعض قساوسة المسيح قالوا بأن الوحي إنما هو في الواقع إبداع من نفس النبي. النبي نتيجة لصفاء نفسه وابتعادها عن الماديات وتحليه بالأخلاق العالية وإطالة التفكر، فإن هذا النبي يكون لنفسه حالة من الاطلاع على ما يطلع عليه غيره من الناس الذين انشغلوا بالأمور الدنيوية، أو أن النبي تتجلى فيه الشخصية الباطنة. الإنسان أيها الأحبة طيلة عمره يتلقى معلومات، ثم يغفل عنها، لكن هذه المعلومات لم تذهب، المعلومات موجودة في شيء يسمى عندهم بالشخصية الباطنة. إذا تعطلت حواس الإنسان الظاهرة تظهر هذه الشخصية الباطنة، فتظهر ماذا؟ فتظهر جملة من الأمور التي غفلت عنها الناس. مثلا تلاحظون بعض الناس الذين أصيبوا مثلا بحالة من تعطل بعض الحواس يتحدثون عن أشياء قديمة جدا حصلت لهم في أزمنة سابقة ربما هم ما كانوا يلتفتون إليها. أو مثلا تلاحظون بعض العمليات، عمليات التنويم المغناطيسي الذي ينوم هذا الإنسان ويعطل حواسه الظاهرة، فيتكلم بأمور، هذه الأمور بعضهم قد يحل أصعب مسائل الرياضيات وهو نائم مغناطيسيا. هذا من أين؟ يقولون هذا أثر الشخصية الباطنة. النفس تخزن معلومات، تخزن، ولكن لعدم تداولها أو لانشغال الإنسان عنها تخزن في منطقة اللاوعي في الإنسان، ثم بعد ذلك ماذا؟ إذا تعطلت الحواس الظاهرة في المنام أو أصيب مثلا بخرف أو نوم مغناطيسيا تظهر هذه الشخصية الباطنة. فالنبي تظهر شخصيته الباطنة بما تحمله من أفكار فيبدع الوحي. هذا الرأي أيها الأحبة العلماء رفضوه جملة وتفصيلا لمخالفته للنصوص الصريحة والواضحة، ولكن الذي يهمنا هنا أن بعض المسلمين قال بأن الاعتقاد بأن النبي صلى الله عليه وآله هو صانع الوحي، هو مبدع الوحي، هو الذي يتناسب مع العقيدة الحقة والعقيدة الصحيحة، لا أن النبي صلى الله عليه وآله مجرد مبلغ لما ينزل عليه. لماذا؟ يقول باعتبار أن اعتقاد أن النبي مبلغ يستلزم محذورين، محذور بالنسبة لله تبارك وتعالى، ومحذور بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله. أما المحذور الذي بالنسبة لله تبارك وتعالى، أننا نعتقد بأن الله تبارك وتعالى لا يحدد بحد أبدا، لا بحد زماني ولا بحد مكاني ولا بحد جهتي ولا بلون ولا برائحة ولا بلغة. أي تحديد تفرضه في الله سبحانه وتعالى هذا خلاف كونه تبارك وتعالى ذاتا لا حد لها، ليس كمثله شيء. متى ما حددته يعني رفعت عنه ماذا؟ صفة إذا حددته يعني رفعت عنه صفة الغنى المطلق وعدم الاحتياج إلى شيء. إذن عندما أقول بأن القرآن نزل كما تقول الآية نزل على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، إذا قلنا بأنه نزل بهذه الألفاظ من الله على النبي صلى الله عليه وآله، إذن أنا حددت الله بلغة ألا وهي اللغة العربية. والحال بأن الله لا يحدد لا بلغة ولا بلون ولا بشيء من الحدود التي يمكن أن يحدد بها غيره. إذن عقيدتنا بأن الله غير محدود تفرض علينا أن نفرض أن الذي يصنع الوحي هو النبي صلى الله عليه وآله. المحذور الثاني هو ما يعود للنبي صلى الله عليه وآله. إذا افترضنا النبي مجرد مبلغ، معناه أن النبي بتعبير المستشكل إنما مثله مثل مكبر الصوت. الآن مكبر الصوت ما قيمته؟ القيمة لماذا؟ للكلام الذي نزل، فالنبي يأخذ الكلام كما نزل ويبلغه، لا يوجد للنبي أي ميزة في ذلك. هو مثل مكبر الصوت، هو مثل من يكرر كلام غيره. بينما إذا قلت بأن النبي هو مبدع الوحي، أن النبي هو من يصنع الوحي، فهذا معناه أن النبي صلى الله عليه وآله إنسان مبدع، إنسان له القدرة وعنده العلم أن يأتي بمثل هذا النظام المتكامل، لأن النبي مجرد مكبر للصوت وموصل لصوت غيره. ولذلك يقول الذي نتصوره في النبي، أن النبي أشبه بتعبيره النبي صلى الله عليه وآله في إبداعه للوحي، مثله مثل النحلة التي يعطيها الله سبحانه وتعالى قوى وهي تصنع العسل بنفسها، لا أن العسل ينزل فيها وهي فقط مجرد آلة تخرج العسل، لا، الله فقط يعطيها أدوات وهي تصنع العسل بنفسها. نقول نحن أيضا النبي أعطى الله هذه، الله أعطى النبي هذه النفس المباركة، وهذه النفس هي من يخترع الوحي وهي من يبدع الوحي. إذن مقتضى هذا الكلام أن نقول بأن النبي هو مبدع للوحي لا مبلغ. هذا كيف نجيب عنها أيها الأحبة؟ هنا أمور ثلاثة لا بد أن نلتفت إليها. الأمر الأول بالنسبة للمحذور الذي يرجع لله تبارك وتعالى، صاحب الإشكال خلط بين مقام الذات الإلهية وبين مقام الفعل الإلهي. هناك مقام الذات، هناك مقام الفعل. مقام الذات الإلهية بما هي علم، بما هي حياة، بما هي قدرة، هذه لا حد لها، لا حد لعلم الله، لا حد لحياة الله، لا حد لقدرة الله. صحيح، هذا كلام لا يناقش فيه أحد، أما فعل الله سبحانه وتعالى فما دام قد صدر منه فلا بد أن هذا الفعل يتحدد بحدود الظرف الذي نزل فيه. الآن الله سبحانه وتعالى عندما خلقنا نحن البشر، هل خلقني؟ خلقني بلون، وخلقك بلون، وخلق ذاك مثلا بطول وذاك بعرض. هل هنا يلزم أننا حددنا الله سبحانه وتعالى؟ لا، التحديد المحال على الله، وتحديد ذاته لا تحديد فعله. إنا كل شيء أنزلناه بقدر، يعني بحد معين. كل شيء يصدر من الله سبحانه وتعالى لابد أن يتحدد ببيئة، بزمان، بمكان، لابد أن يتحدد. إذن أيها الأحبة، إذا جئنا للقرآن، هل القرآن هو ذات الله أو القرآن ماذا؟ فعل مستحدث من الله سبحانه وتعالى. ما يأتيهم من ذكر من ربهم ماذا؟ محدث. يعني كتاب القرآن ليس ماذا؟ ليس هو ذات الله سبحانه وتعالى، بل خلق من خلق الله تبارك وتعالى. وما دام خلقا من خلق الله فهو كالبشر، فهو كالسماوات، فهو كالجن، فهو كالنبات، لا بد أن يتحدد بحد معين. إذن هذا المحذور بالنسبة لله هو في الواقع خلق بين مقام ذات الله وبين أفعاله تبارك وتعالى. طيب، المحذور الثاني، هل أيها الأحبة افتراض الجهة المتلقي متلقيا فيه هبوط به دائما؟ يعني خلينا الآن نمثل بأمثلة عرفية. الآن معلم، المعلم يشرح الدرس لثلاثين طالب ثم يقول: يا طلابي، من منكم يشرح الدرس كما شرحته؟ يجي طالب نبيه يشرح الدرس، يجي طالب نص ونصف، يجي طالب لا أبدا، ما وصل إلى شيء. طيب، هذول كلهم تلقوا، صح لو لا؟ كلهم تلقوا نفس الكلمات، كلهم تلقوا نفس المعلومات. طيب، إذن ما هو ميزة الأول على الثاني والثاني على الثالث؟ هذا متلقي، لكن لماذا تقول هذا متفوق، هذا يستحق الامتياز، هذا يستحق المكافأة؟ تعال مثال ثاني. الآن هل كل وعاء أيها الأحبة يقبل كل شيء؟ هناك بعض الأصوات الدقيقة لا يستطيع الإنسان أن يسمعها، هناك بعض الأصوات آلات التسجيل لا يمكن أن تسمعها. إذن فرض أن الشيء وعاء مو معنى بأنه ماذا؟ حاله حال مكبر الصوت، أبدا، بل هناك أوعية لا بد فيها من شروط معينة، لا بد فيها من خصائص معينة، وهذا الذي نقرأه في القرآن الكريم. لاحظوا القرآن عندما يتحدث عن نبي الله موسى عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، ماذا يقول؟ ولقد جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي. يقول أنت يا موسى مو مجرد ماذا؟ مجرد وعاء وآلة تسجيل، لا، أنت لم تصل لمرحلة النبوة إلا ماذا؟ بعد أن اصطنعك الله له. آية ثانية ماذا يقول؟ ولتصنع على عيني. آية ثالثة: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. القضية مو مجرد أن هذا وعاء وينزل عليه الوحي، قضية هل هذا القلب هو الوعاء الذي يتحمل الوحي؟ هل هذه النفس بإمكانها أن ترتقي إلى عالم أعلى من عالم المادة أو لا؟ ولذلك قرأتم دعاء الندبة الشريف: بعد أن شرفت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها، فشرفت لك ذلك وعلمت منهم الوفاء فقربت لهم. شنو؟ نعم، فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العلي والثناء الجلي، لاحظ، وكرمتهم بوحيك. متى هذا؟ هناك اختبار يقول شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية، يعني ما في إلا أبو حسين يحفظ دعاء المذبح، أنتم يعني شباب، عاد أنا نسيت، أنتم ما تنسوا إن شاء الله. فإذا الدعاء الشريف يقول ماذا؟ هناك حتى يصل هذا الإنسان إلى مقام تلقي الوحي، إلى مقام هبوط الملائكة عليه، لابد أن يمر بامتحان، وهو ماذا؟ شرفت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها، فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء. إذن الأمر الثاني أيها الأحبة، أن اعتبار النبي متلقيا ليس ماذا؟ نزولا بمقام النبي صلى الله عليه وآله، لأن المتلقى لا يمكن أن يتلقاه أي أحد، بل لا يتلقاه إلا نفس كنفس رسول الله محمد. وسلم على محمد. الأمر الثالث، أننا نقول أيها الأحبة، هذا الافتراض أساسا غير ممكن بحسب حساب الاحتمالات. لماذا؟ لما نقول أيها الأحبة النفس الباطنة تتجلى، النفس مع التفكر يحصل عندها حالة من التفكير، وحالة من إبداع الأفكار، وحالة من الرقي والاطلاع على أمور لا يطلع عليها الغير. هل هذا معناه أن النفس شخصية الباطنة أو كذا يعني تخلق المعلومات، أو أنها لا، أنها تستعين بما عندها من معلومات سابقة فتزاوج بينها وتركب فيما بينها وتربط هذه بهذه إلى أن تصل إلى فكرة جديدة؟ لا ريب أن النفس إذا كانت فاقدة للمعلومات أساساً، فاقد الشيء ماذا؟ لا يعطي. إذا هي النفس خالية مهما تفكر الإنسان، مهما هذا الإنسان أذعن، فإنه ستبقى في حدود ماذا؟ ما عنده من مدركات أدركها بواسطة حسه، أو مدركات فطرية لا أكثر ولا أقل. طيب الآن أأتي أقول، النبي صلى الله عليه وآله بحسب المعطيات التي بين أيدينا، رجل لم يقرأ ولم يكتب، ولم يدخل في منتديات ثقافية، ولم يدخل في ميادين شعرية، ولم يتعلم عند أحد، ولم 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 إلى آخره، من أين أتى بأخبار الأولين والآخرين؟ ومن أين أخبر بالمغيبات المستقبلية؟ ومن أين له هذه البلاغة والفصاحة التي لم تسمع منه ولا يوم من قبل؟ الآن يأتي بكتاب يعجز الأولين والآخرين، من أين؟ من أين؟ كيف كونت النفس؟ من أين كونت؟ تقول خل نتنازل قليلا، نقول المادة من الله، الله أنزل مادة القرآن، النبي فقط ماذا؟ صاغ الألفاظ، الفكرة عند الله سبحانه وتعالى. نقول نفس هذه الصياغة مو هذه تشكل الإعجاز البلاغي للقرآن؟ مو هذه تشكل الإعجاز الأدبي نفس صياغة القرآن؟ هذا الذي لم يرتبط بأدباء وشعراء، أنى له أن يصيغ هذه الصياغة التي أعجزت الأولين والآخرين؟ ثم شنو معنى الآيات؟ لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع. إذا هي الصياغة من عنده، شنو معنى إن علينا جمعه وقرآنه؟ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ما إلى معنى هذه الآية؟ ما إلى معنى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. شنو معنى هالآية إذن؟ إذن أيها الأحبة، ما الوحي إنما هو فيض مقدس نازل من الله سبحانه وتعالى بهذه الألفاظ بهذه المعاني على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله، وليس لأحد القدرة أن ينزل عليه هذا الوحي وهذا الفيض. إذن هذا ما يعود إلى الأمر الأول. الأمر الثاني، صلوا على محمد وآل محمد. قد يقول قائل: إذا عرفنا وأذعنا بأن النبي صلى الله عليه وآله ينزل الفيض من الله والوحي عليه، كيف يجزم النبي وكيف يصدق أن ما نزل عليه وحي وليس وسوسة من الشيطان، خصوصا في المرة الأولى؟ في المرة الأولى التي يوحى فيها إلى النبي، ربما هذه من وسوسة الشيطان، ربما هذه تخيلات عند النبي. كيف يعرف النبي أن هذا وحي؟ كيف يعني الآن العلوم التجريبية أيها الأحبة، أنا أستطيع أن أعرف صدقها من كذبها بالتجربة في الخارج. عندما يقول لي عالم الفيزياء الماء يغلي عند درجة حرارة 100، فإنني أجرب أضع الماء أرى إذا غلى عند درجة حرارة 100 علمت أن هذه معلومة صادقة، صحيح ولا وجود حسد؟ إذا لا علمت بأنها معلومة كاذبة. الآن عندما يأتيني مثلا الرياضي مثلا بمعادلة معينة، طب أنا أقوم بهذه المعادلة، إن رأيت كما يقول عرفت، لكن هذا الآن شيء خارج عن إطار التجربة، شيء خارج عن المادة. الوحي ليس مادة، ليس تجربة. الآن إذا الآن ألقي في قلب النبي معلومة، ألقي في قلب النبي سورة، طب كيف يعلم بأن هذا هو من الله أو أن هذا من الشيطان؟ على أي أساس يعتمد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ لاحظوا أيها الأحبة، أولا كيف يجزم الإنسان بصحة أي قضية؟ أي قضية، أي قضية من القضايا كيف أجزم بصحتها؟ لاحظوا هذه الآن القضية التجريبية، الآن غليان الماء عند درجة حرارة 100، هذه قضية تجريبية. تقول أنا أجرب وماذا؟ فإذا رأيت أن الماء غلى عند درجة حرارة 100 أقول قضية صادقة. أجي أسألك، أنت جربت على هذا الماء؟ ربما الماء الآخر لا يغلي، صح لو لا؟ أنت جربت على الماء الحالي؟ ربما الماء المالح لا يغلي. أنت جربت على الماء الذي مثلا في قارة آسيا؟ ربما الماء الذي في قارة أفريقيا لا يغلي. إذن كيف أنا أصل إلى صدق المعلومة؟ كيف تجربت غير على عينة؟ هذا الفيزياء جاء لك بماذا؟ بقاعدة كل ماء يغلي عند درجة حرارة 100. تقول هنا لابد أن أستعين بقضية أخرى. شنو هذه القضية الثانية؟ أقول أكرر التجربة مرة ومرتين وثلاث وعلى مختلف الأصناف، فإذا رأيت النتيجة واحدة أقول مستحيل أن هذا ماذا؟ اتفاق وصدفة. لماذا؟ لأن الشيء الاتفاق والصدفة ما يكون دائميا ولا يكون أكثريا. يعني شوفوا الآن الاتفاقات، أنت طالع من بيتك وجارك طالع، بيصير مرة بيصير مرتين، أما كل ما طلعت من بيتك جارك يكون طالع، لا هذا ما يمكن، صح لو لا؟ الأمر الاتفاقي لا يكون دائميا. هنا أنا أستعين بهذه المقدمة، عند ذلك أقول كررنا التجربة عدة مرات، رأينا الماء يغلي عند درجة حرارة 100، إذن الماء كل ما يغلي عند درجة حرارة 100. طيب أجي أسألك سؤال ثاني، هذه الاتفاقي، الأمر الاتفاقي لا يكون دائميا، كيف تعرف صحتها؟ هي هذه القضية اللي انت استعنت بها، كيف تعرف صحتها؟ قل والله ما أدري، والله كيف أعرف؟ قضية دي وجدانية، وجدانية، هذه في نفس الإنسان. أقول لك مثل قضية النقيضين لا يجتمعان، ما يمكن ماذا يجتمع؟ موت وحياة في آن واحد، وجود وعدم في آن واحد، ما يمكن أن يجتمع. هذه القضية ما أقدر أقيم عليها برهان، ما أقدر. لماذا؟ يقولوا هذه قضايا بديهية، هذه وجدانية في نفس الإنسان. إذن أقول لابد في كل قضية نظرية من الرجوع إلى القضايا البديهية، والقضايا البديهية أمور في الوجدان، فلذلك ماذا؟ لا تقبل الشك، لا تقبل التردد، لا تقبل الريب. أجي أسأل الآن، أقول الوحي هل هو أمر من الأمور الوجدانية لو من الأمور النظرية؟ شو يقول القرآن؟ نزل به الروح الأمين على قلبك مباشرة، لا يمين ولا شمال، لا يتلقى الوحي بأذنه النبي، ما يتلقى الوحي كتابة يقرأها، لا، على قلبه وجدانا. الوحي يكون أمر وجداني، ولذلك هذا مقتضى حكمة الله، مقتضى حكمة الله أن يستعمل الوسيلة المضمونة لوصول وحيه. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ليش؟ ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. يقول الله لابد أن يضمن وصول الوحي إلى النبي. شوف قال من خلفه، يعني في حالة الإرسال، ومن بين يديه، حالة التلقي وحالة التبليغ. لابد أن يكون هناك رصد، يعني حافظ يحفظ الوحي من أي تزييف ومن أي تحريف. ولذلك لاحظوا من اللطائف أن هذا السؤال، مع أن هؤلاء شوف يطرحوا، لكن هذا سئل الأئمة عن زرارة، هذا الفقيه العالم يسأل الإمام الصادق عليه السلام، يقول له يا ابن رسول الله ألم يخف رسول الله صلى الله عليه وآله حين أتاه من قبل الله أن يكون من نزغ الشيطان؟ أخاف النبي؟ قال يا زرارة إن الله إذا اتخذ عبدا رسولا أنزل عليه السكينة والوقار، وكان ما يأتيه من قبل الله مثل ما يراه بعينه. شيء وجداني، ما يقبل الخطأ، ما يقبل الشك، مثل ما يراه بعينه. ولذلك أيها الأحبة، ما ينزل على النبي صلى الله عليه وآله ينزل عليه كالعيان، كصفحة أمامه يرى صلى الله عليه وآله هذا وحي وهذا حق وهذا باطل. ولذلك حتى الوقائع والإخبارات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وآله، إخبارات التي أخبر بها عن المستقبل، هذه نزلت ماذا؟ كالعيان أمام رسول الله. ولذلك لا نتعجب إذا الروايات تتحدث أن النبي صلى الله عليه وآله كان يبكي إذا ذكر كربلاء حتى تخضل لحيته. النبي ما كان أيها الأحبة إخبار فقط بما يقع في كربلاء، لا، تتجلى كربلاء أمام عينه، تتجلى. ولذلك يقول لزوجاته، القضية حصلت مع أم سلمة، حصلت مع زينب بنت جحش، حصلت مع عائشة، كلهم، يخرج لهم تلك التربة، يقول: أخبرني جبرائيل أن ولدي يقتل على هذه التربة. ولذلك يقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم يتناول معنا الطعام، يقول: فلما انتهينا قام وتوضأ بأبي هو وأمي ووقف للصلاة، ثم رأيناه سجد طويلا وارتفع بكاؤه ونحيبه. يقول: إلى أن رفع رأسه وما منا أحد يجرؤ على سؤاله. يقول: الحسين طفل صغير بأبي وأمي، صار الحسين يمشي إلى جده، الرواية تقول: صعد على فخذ رسول الله، أخذ رأس رسول الله وضعه على صدره، وأمسك بشيبة النبي يقبلها: أبا يا رسول الله مما بكاؤك؟ يا رسول الله لما دخلت علينا دخلنا السرور، والآن تبكي وتبكينا لبكائك. قال: لبني لما رأيت اجتماعكم سررت أيما سرور، فنزل علي جبرائيل وأخبرني بمصارعكم وقال لي بأن مصارعكم شتى. التفت إلى الحسين: أبا يا رسول الله ما لمن يزورنا في قبورنا على تشتتها؟ قال: أولئك طائفة من أمتي يزورون قبوركم يلتمسون البركة منها، حقيق علي أن أخلصهم من أهوال القيامة وأن أدخلهم إلى الجنة. هنيئا لزوار الحسين، هنيئا لزوارك يا أبا عبد الله. زين انت اذا رحت تزور الحسين من وين تبدا؟ من وين تبدا في زياره الحسين؟ يا حبيب انا دخيلك جيت عندي مساله، هالسنه مولاي اكتب لي زياره كربلاء. وين المشتاق؟ وين المشتاق؟ يلا قربت أيام الزيارة. بجاه الكتاب الذي جالك من المولى الحسين، هالسنة مولاي اكتب لي زيارة الأربعين. هالسنة مولاي اكتب لي زيارة الأربعين، للزيارة شوق ذابحني وذابحني الحنين. قولها: هالسنة اسمي بكتاب الزائرين تسجل. بعد بالعلم هلي، بالعلم هلي، هل اقترن باسمك عليك اقسم قسم، خلني اقصد كربلاء مشايا وبايدي علام، خلني احظى بلثم شباك الذي صدره انهشام، خلني أحظى بلثم شباك الذي صدرا هشام، هالسنة بكتاب بس هالسنة بدفتر الزوار اسمي سجل.
بعد ايش عندك؟ ها يلا ها حبيبنا ابو انور يقول لي انا سيدنا مشتاق لزيارة الحسين، انا ودي ازور الحسين عليه السلام. اقول له تفضل هالبيت على لسانك.
بنظرة القاسم لراسك يا حبيبي يا حبيب، خلني ينظر قبة العباس وحسين الغريب، خلني ينظر قبة العباس وحسين الغريب، خلني ابكي على القمر وحسين وابكي من النحيب، وعلى التل الزينبي ابكي لسبيل مدلله.
تبكي على زينب؟ يلا ها خلي دمعاتنا الليلة مع دمعات حبيب.
لوجدك يا زينب يوم تركبين على جمل ضالع ورأس أخيك على رأس رمح طفل، تضربه الفرس بركبتيها ورأسي معلق على لبان الفرس، تضربه الفرس بركبتيها قالت حبيب الله الله في الغريب، قال لأنعمنك عينا عظم الله أجوركم يا شيعة، ولما كان يوم عاشورا ودع الحورا وابو اليمة ومدمعهم سكت، ودع الحورا وابو اليمة ومدمعهم سكت، والنساء ساعة وداع ضجت بنوح ونحي، كل من ودع وينادي وداعت الله داعت الله، عظم الله أجوركم قلب الميمنة ميسرا والميسرة ميمنة، والقلب على الجناحين والجناحين على القلب، لكن نزل القضاء شد عليه الحصين بن نمير ضربه برمح في خاصرته، صح ونادي وسيدا صح ونادي وحبيبا، خر حبيب يخور في دمه فنزل اللعين إليه، قبض على شيبته صار يهبر أوداجه حتى قطع راسه. الحسين على باب الخيمة وإذا برأس يتدحرج على الأرض، أخذ الرأس صار يمسح التراب عليه، رحمك الله يا حبيب لقد كنت تختم القرآن في ليلة.
شنو لسان حال حبيبها؟
يقول عندي طلب بس استحي منك يا مظلوم، اتمنى راسي تدفنه يا بحر لعله، خل جثتي تواسيك يا مدلل الزهراء، بس راسي لا تخليه مرمي على الغبره،
ليش ما اقدر اشوف ابن النبي مقطوع والاعوجية بالحوافر فوقه تحوق. يلا يلا يا ما اريد منك صرخة اريد منك دمعة يستاهل شيخ الانصار. ها ما اقدر انظر جثتك تعفر بالرمال وما اقدر اعاين راسك معلق بعسال وما اقدر اسمع صيحة النسوة والاطفال لو عاينه مقطوع ومنه تسيل الدمو. يلا باشوفك تبكي في هالبيت لو لا. ما اقدر انظر بتعلي وهي تقطع اشواط ما اقدر انظر بتعلي وهي تضرب اشواط في ثيابها النيران تلهب وفي الفسطاط والشمر يلحقها ويلوعها بالصياط. وهي تنادي ليش يا عباس مدقوه بعد ما همني ما همني القاسم يعايني بهالحال وما همني راسي فوق راس الرمح ينشال. المعدلة يا غيارة بس ما اقدر انظر زينب مربطة بلحمة بالكوفة مسبية وعليها تشمة القهر. نادى الشهيد ومدمع بالخد سجام ما تقدر تعاين يا عمي هاي لالام اش حالي وانا انظر رزايا الكوفة والشهر وقبال عيني يضرب زينب كلثو. يلا بيت الدعاها صعبة يضربون الاخت قدام اخوها وصعبة لبنية تنحب الدوار ابوها وصعبة العزيزة بالخرابة ينزلو.
صربن بنت نبيهم طوبى لهم نسألك وندعوك بمولانا حبيب بن مظاهر الأسدي بأنصار الحسين بغلامة الحسين عجل لوليك الفرج سهل له المخرج جعلنا من أنصاره وأعوانه والمجاهدين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه أرضه عنا يوم ينظر إلى صحف أعمالنا. تفضل على المرضى بالشفاء والصحة والعافية سيما المنظورين منهم وعلى الأسرى بالفكاك والخلاص وعلى الغياب بالرد سالمين إلى سالمين وعلى الموتى بالمغفرة والرحمة والرضوان لموتانا وموتاكم ومن مات على ولاية أمير المؤمنين سيما موت المؤسسين رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.